الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في ختام ذكره لقصة نبي الله آدم عليه السلام، قال: فوائد مستنبطة من هذه القصة أصولية وفروعية وأخلاق وآداب، وهذا مما ميز به هذا الكتاب، فلا يسرد حوادث القصص فقط، وإنما يتبع ذلك بفوائد مستنبطة من كل قصة قال: وقوله أصولية وفروعية، هذا الاصطلاح جرى عليه الأصوليون كما هو معلوم، ويريدون بالفوائد الأصولية فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، والفروعية ما هو غير ذلك من الأحكام الشرعية ونحوها. قال: فمنها أن هذه القصة العظيمة ذكرها الله في كتابه في مواضع كثيرة. من يذكر لنا السور التي ذكرت فيها قصة آدم؟ أين الحفاظ؟ نعم، البقرة، طه، نعم، الأعراف، الكهف، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طيب، من يزيد؟ الإسراء. إيش الآية اللي في الإسراء؟ ولقد كرمنا بني آدم. هذا يعني مش في ذكر القصة، وإنما ذكر آدم وذرية. صاد، نعم، سورة صاد في آيات قصيرة. نعم، المائدة، إيش الآية اللي فيها؟ قل هاتوا برهانكم. هذا قصة بني آدم، هذا ما سيأتي ذكرها، ما ذكرها. نعم، الحجر، نعم، أحسنت. فلا شك أن هذا العدد وغيره مما لم تذكره يدل على كثرة مواضع ذكر هذه القصة. قال: فمنها أن هذه القصة العظيمة ذكرها الله في كتابه في مواضع كثيرة صريحة لا ريب فيها ولا شك، لأنها من عليم خبير سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فلا شك أن هذا القصص هي أحسن القصص، كما قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نعم، قال: وهي من أعظم القصص التي اتفقت عليها الرسل ونزلت بها الكتب السماوية، واعتقدها جميع أتباع الأنبياء من الأولين والآخرين، لأن قصة آدم هي قصة أول هذه الأرض. نعم، وما خلق فيها من البشر، فأصل البشر آدم عليه السلام. فلا شك أن الكتب السماوية عرجت على ذكر هذه القصة لأنها قصة الأب عليه السلام وهو آدم. قال: حتى نبغت، أي ظهرت في هذه الأزمان المتأخرة، فرقة خبيثة زنادقة أنكروا جميع ما جاءت به الرسل، وأنكروا وجود الباري، ولم يثبتوا من العلوم إلا العلوم الطبيعية التي وصلت إليها معارفهم القاصرة. ويشير هنا المؤلف إلى الملاحدة، ولعله كذلك يشير إلى كذلك الفلاسفة، وكذلك يشير إلى ما تبناه في عصره أو ما تبنته في عصره بعض الدول الكافرة كروسيا وغيرها من الشيوعية، وأنه لا يعني لا رب والحياة مادة ونحو ذلك من هذه العبارات، لأن من منهج الشيوعية أن الطبيعة والأشياء المحسوسة هي التي يؤمن بها، وأما الأشياء الغير مشاهدة والغيبية فلا يؤمنون بها، فلا يؤمنون بها. فهو يرد على هؤلاء، ويحتمل أن المؤلف عاصر هؤلاء لأنه توفي رحمه الله قبل حوالي 138 عاما، لأنه توفي رحمه الله سنة 37 للهجرة، ونحن الآن في سنة 44 للهجرة. فلو عددت السنوات التي منذ أن مات فيها المؤلف لوجدت أنها تقارب 138 أو 37 سنة في هذا الحد. ولا شك أن الشيوعية ظهرت في ذاك الزمان، ظهرت في ذاك الزمان، فكأنه يلمح إليهم. ومما يؤكد ذلك ذكره لبعض المسلمين، وأنهم انخدعوا بهذا المذهب الخبيث، مذهب الشيوعية، بل وهذه البلاد اليمنية ممن تأثر بشيء من هذا المنهج الخبيث وهذا كذلك النهج الكفري الإلحادي. نعم، نذكر لما كنا ندرس في المدارس يأتي مدرس الفلسفة وهو ممن يعتنق هذا المذهب الشيوعي، فيقول: أنتم تقولون نحن نؤمن بالرب، هل ترون هذا الرب؟ ما ترونه، إذن كيف تؤمنون بشيء غائب؟ لكن هذا الدفتر هل ترونه؟ نحن نقول نعم. يقول: إذن هذا الدفتر نحن نؤمن بوجوده لأنه موجود أمامنا، لكن الشيء الذي لا نراه ولا نحسه ولا نشاهده كيف نؤمن به؟ يقررون هذا المذهب الكفري في عقول الطلاب، في عقول الطلاب. ولكن بعض الطلبة عندهم شيء من الذكاء وعندهم شيء كذلك من الفطنة، فأحدهم قال له هل تعرف أو هل تؤمن بأن هناك بلد اسمها الصين؟ قال له نعم. قال: هل رأيتها؟ قال: لا ما رأيتها. قال: إذن كيف تؤمن بها وأنت ما رأيتها؟ قال: أسمع عنها. قال: ونحن نسمع عن ربنا ونسمع عن الجنة ونسمع عن النار، وأنت تسمع عن الصين وآمنت بها، ونحن نسمع عن ربنا وعن الجنة والنار ونحن نؤمن بذلك، فما استطاع أن يجيب بشيء، ما استطاع أن يجيب بشيء. ولا شك أن في ذاك الزمان كان لا توجد الجوالات ولا الصور ولا شيء من هذا، فلا يعلم الناس بهذه البلاد إلا بالأخبار فقط، أما المشاهدة فلا. فبهت الذي كفر، بهت الذي كفر بهذه الحجة، بهذه الحجة. فكما قال المؤلف رحمه الله: هؤلاء لم يثبتوا من العلوم إلا العلوم الطبيعية، يعني العلوم التي يشاهدونها والتي يحسونها، أما العلوم الغيبية والأخبار الإلهية فإنهم لا يؤمنون بها، فمعرفتهم قاصرة. قال: فبناء على هذا المذهب الذي هو أبعد المذاهب عن الحقيقة شرعا وعقلا، أنكروا آدم وحواء وما ذكره الله ورسوله عنهما، لأن هذا ما يعدونه من العلوم الطبيعية المشاهدة المحسوسة. نعم، فهم لا يؤمنون به، ولا يؤمنون بكل ما هو من أمور الغيب. قال: وزعموا أن هذا الإنسان كان حيوانا قردا أو شبيها بالقرد حتى ارتقى إلى هذه الحال الموجودة. وهذا أيضا النظرية تدرس، كانت في المدارس، تسمى نظرية من؟ داروين، نظرية داروين. هذه النظرية تقول أن أصل الإنسان قرد، يعني كانوا قرود هما، يعني رضوا لأنفسهم بذلك واعتقدوا هذا، ثم تطور الإنسان، تطور تطور إلى أن صار بهذه الصورة الحسنة، بهذه الصورة التي هم عليها ونحن عليها. فهذه نظرية كفرية. نعم، يردها القرآن والسنة. فالإنسان أصله من من؟ من آدم، وعرفنا كيف خلق آدم كما مر معنا في فصول هذه القصة، في فصول هذه القصة. لكن سبحان الله، فطر الناس ترفض مثل هذه المذاهب الإلحادية. أي والله، كان أكثر الناس وأكثر الطلاب في المدارس لا يعني يحبون هذه النظريات ولا هذه كذلك المادة، مادة المنطق أو الفلسفة، كان الطلاب يكرهونها كرها شديدا، لأن فيها الكفر الصراح. وما يدرس هذه المادة إلا شيوعي معتقد لهذه الطريقة الشيوعية، فلا تجده يصلي، الذي يدرس هذا لا يصلي، وأيضا لا يحب الدين ولا يحب أهل الدين. نعم، لأنه طبع على هذه العقيدة الخبيثة، عقيدة الإلحاد والشيوعية. وهذا لا شك أن في بعض من غرر بهم، في بعض، وإلا فأكثر أهل هذه البلد بقوا على الفطرة السليمة وعلى العقيدة الصحيحة. إي والله، حتى في جانب النساء خصوصا في هذه البلد الحضرمية ما تجد ذاك التبرج ولا ذاك السفور، لا يزال المجتمع محافظ على دينه رغم قوة السلاح ورغم الفساد الموجود في الإعلام وفي كذلك يعني المدارس والجامعات ونحو ذلك، إلا أن الله عز وجل قذف في قلوب أهل هذه البلاد محبة الدين، وبقوا على الفطرة السليمة ولله الحمد والمنة. ومن انحرف إلى هذا المذهب إلا القلة من هؤلاء. قال: وهؤلاء اغتروا بنظرياتهم الخاطئة المبنية على ظنون عقول، على ظنون عقول من على ظنون عقول من أصلها فاسدة، وتركوا لأجلها جميع العلوم الصحيحة، أي علوم الكتاب والسنة، خصوصا ما جاءتهم به الرسل. وصدق عليهم قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال: وهؤلاء أمرهم ظاهر لجميع المسلمين ولجميع المثبتين أو المثبتين وجود الباري، ولجميع المثبتين وجود الباري، ويعلمون أنهم أضل الطوائف، ولكن تسرب على بعض المسلمين من هذا المذهب الدهري بعض الآثار والفروع المبنية على هذا القول، وهذا كأنه يشير إلى بعض الدول الإسلامية في ذاك الزمان التي تبنت هذا الفكر المنحرف، الفكر الشيوعي. قال: إذ فسر طائفة من العصريين سجود الملائكة لآدم أن معناه تسخير هذا العالم للآدميين، وأن المواد الأرضية والمعدنية ونحوها قد سخرها الله للآدمي، وأن هذا هو معنى سجود الملائكة، يعني فسر السجود بإنقياد المخلوقات الموجودة في هذه الأرض لآدم وذريته. انظر إلى هذا التفسير الفاسد الكاسد. نعم، هذا بعض من يعني ينتمي إلى الإسلام يقول أن المراد بالسجود ليس هو السجود الحقيقي، ليس هو السجود الحقيقي الذي هو معلوم في اللغة، وإنما المراد بالسجود هو تسخير هذه الكائنات لآدم، وهذا لا شك أنه كفر بكتاب الله عز وجل وصرف لمعنى السجود إلى غير حقيقته وإلى غير معناه. قال: ولا يستريب مؤمن بالله واليوم الآخر، أن هذا مستمد من ذلك الرأي الأفن، وأنه تحريف لكتاب الله لا فرق بينه وبين تحريف الباطنية والقرامطة الذين عرفوا بمذهب التحريف. قال: وأنه إذا أولت هذه القصة إلى هذا التأويل توجه نظير هذا التحريف لغيرها من قصص القرآن، يعني يفسرون القرآن بحسب هذا المذهب الإلحادي الكفري، فيفسرون آيات القرآن بما تمليه عليهم أهواؤهم لا بما جاء عن السلف والمفسرين من علماء المسلمين في هذه الآيات القرآنية. قال: وانقلب القرآن بعدما كان تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة رموزا يمكن كل عدو للإسلام أن يفعل بها هذا الفعل، فيبطل بذلك القرآن وتعود هدايته إضلالا ورحمته نقمة. سبحانك، هذا بهتان عظيم. فلو فسر القرآن بغير تفسيره، لو فسر بتفسير لا لم يرده الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسيكون هذا القرآن ضلال والعياذ بالله إذا أخذ بتفسير هؤلاء الملاحدة المنحرفين. قال: والمؤمن في هذا الموضع يكفيه لإبطال هذا القول الخبيث أن يتلو ما قصه الله علينا من قصة آدم وسجوده الملائكة وسجود الملائكة، فيعلم أن هذا مناف لما قصد الله ورسوله غاية المنافاة، وإن زخرفه أصحابه ولووا له العبارات ونسبوه إلى بعض من يحسن بهم الظن، فالمؤمن لا يترك إيمانه ولا كتاب ربه لمثل هذه الترويجات المغررة أو المغررة أو المغرور صاحبها. فهذا فيه رد من المؤلف على هذه الطائفة المارقة الملحدة. قال: ومنها، أي من الفوائد المستنبطة من هذه القصة، قصة آدم، فضيلة العلم، وأن الملائكة لما تبين لهم فضل آدم بعلمه عرفوا بذلك كماله، وأنه يستحق الإجلال والتوقير. فهذه الآيات أو هذه القصة فيها دليل من أدلة فضل العلم، فضل العلم. فلما علم الملائكة أن آدم فضل عليهم بأن علمه الله عز وجل أسماء كل شيء، خضعوا وذلوا واعترفوا بفضل آدم عليهم، بفضل آدم عليهم. فلا يرتفع العبد ولا كذلك يقدم على غيره إلا بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: ومنها أن من من الله عليه بالعلم عليه أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن يقول كما قالت الملائكة والرسل، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، مع أن الملائكة عندهم علم لكنه علم قاصر بالنسبة لما علم الله عز وجل آدم. فاعترفوا بماذا؟ بقلة علمهم، بقلة علمهم، وأن الله عز وجل لا أحد يستطيع أن يصل إلى علمه سبحانه وتعالى، وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. فمهما بلغت أيها العالم أو أيها الفقيه أو أيها طالب العلم، مهما بلغت في درجات العلم، فاعترف بعجزك وبكذلك قلة علمك. نعم، فالعلم مهما طلبه الطالب فلا ينال منه إلا الشيء القليل، إلا الشيء القليل، كما قال القائل: ما حوى العلم جميعا أحد، لا ولو مارسه 1000 سنة، إنما العلم كبحر زاخر، فاتخذ من كل شيء أحسنه. إن أعطيت العلم كلك لم يعطك إلا بعضه، لم يعطك إلا بعضه، وفوق كل ذي علم عليم. فاعترف بنعمة الله عز وجل عليك، فلا تغتر بعلمك ولا تكتفي بمعلوماتك، بل اسعى إلى المزيد من العلم. وقد أمر أو حث أو أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بالازدياد من العلم، فقال سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. فالملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فاعترف بفضل الله عز وجل عليك، وأنه لولا توفيق الله لك ولولا إعانة الله لك لما حصلت هذا العلم، لما حصلت هذا العلم. فلذلك أنت في كل ركعة تقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فتطلب من الله سبحانه وتعالى العون والهداية والتوفيق لتحصيل هذا العلم، لتحصيل هذا العلم. قال: ومنها أن، قال: وأن يتوقى التكلم بما لا يعلم، فإن العلم أعظم المنن، وشكر هذه النعمة بالاعتراف لله بها والثناء عليه بتعليمها وتعليم الجهال، والوقوف على ما علمه العبد والسكوت عما لم يعلمه. الملائكة لما قال لهم الله عز وجل: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ماذا قالوا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، نحن ما نعلم. فهذا فيه أن من العلم أن يقول العالم لما لا يعلم الله أعلم، الله أعلم. فهذه الملائكة قالت لا علم لنا، ما نعلم، وهم الملائكة المقربون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع هذا قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. وكما ذكر أيضا من شكر نعمة الله عز وجل عليك في العلم أن تعلم هذا العلم، لتعليمها وتعليم الجهال تعلم هذا العلم، هذا من شكرك لنعمة الله عز وجل عليك بهذا العلم. فمن عدم التوفيق في طالب العلم أن يمن الله عز وجل عليه بفن من فنون العلم وبإتقان فن من فنون العلم، ثم يطلب منه أن يدرس إخوانه وأن يعلم أبناء المسلمين، ثم بعد ذلك يمتنع بحجة أنه لا وقت معه أو أنه يعني يريد التزود من العلم أو نحو ذلك من هذه الحجج الذي ربما لبسها عليه الشيطان والعياذ بالله. فإن من زيادة العلم الإنفاق، ومما رزقناهم ينفقون، وكلما أنفق طالب العلم من العلم زاده الله عز وجل علما، بل بالتدريس يبحث الطالب ويجتهد في تحضير هذا الدرس فيكتسب من العلوم ما لا يخطر على باله، ما لا يخطر على باله. فاحمد الله واثني على الله عز وجل وادعو الله عز وجل أن يعلمك ما لم تعلم، وانشر هذا العلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، إلى ذلك سبيلا. لا تحتقر نفسك كونك تدرس أبناء المسلمين في حلقة قرآن أو في كذلك حلقة علم من العلوم الشرعية، فوالله إن هذا العمل لهو من وظيفة الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين والعلماء الربانيين. قال ومنها، أي من هذه الفوائد المستنبطة، أن الله جعل هذه القصة لنا معتبرة، وأن الحسد والكبر والحرص من أخطر الأخلاق على العبد، فإبليس وقع في هذه الأمراض، مرض الحسد ومرض الكبر ومرض الحرص، فبسبب هذه الأمراض وقع في الكفر والعياذ بالله، وقع في الكفر وفي الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وذكر هنا المعلق فائدة عن ابن القيم رحمه الله أنه قال أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر والحرص والحسد. قال الكبر وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره، والحرص وهو الذي أخرج آدم من الجنة، حرص على التمتع بهذه اللذات وإن كانت محرمة عليه، والحسد وهو الذي جرأ أحد ابني آدم على أخيه، كما في قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. لماذا قتله؟ لأنه حسده. نعم، لماذا يتقبل من أخيه وهو لم يتقبل منه؟ فحسده على هذا الأمر فقتله. فهذه الثلاث هي أصول الخطايا، فمن وقع في شيء منها يخشى عليه من الوقوع في شيء من تلك العقوبات التي وقعت في الكبر لإبليس، وفي الحرص لآدم، وفي الحسد لابني آدم، بل وفي الحسد أيضا لإبليس، لأن إبليس أيضا حسد أبانا آدم إذ كرمه الله وخلقه بيده وأسجد له ملائكته فحسده على ذلك، فإبليس وقع في الحقيقة في الكبر وكذلك في الحسد. قال ابن القيم: فمن وقي شر هذه الثلاث فقد وقي الشر. من وقي شر هذه الثلاث، ما عنده كبر، ما عنده حرص، ما عنده حسد، فإنه وقي الشر، يعني وقاه الله عز وجل من الشرور. قال: فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد، من الحسد. فمن وقع في الكبر والعياذ بالله وقع في الكفر، ومن وقع في الحرص وقع في المعاصي. الذي يحرص على الدنيا من حلال أو من حرام لا شك أنه سيقع في الحرام، سيقع في الربا، سيقع في الكذب، سيقع في الرشوة، سيقع في كذلك التلبيس والتدليس ونحو ذلك حتى يكسب المال لأنه حريص عليه. وأيضا من وقع في الحسد وقع في البغي والظلم، لأن الحسد صاحبه يعني ينتقم من المحسود، ينتقم من المحسود، فلربما ضربه، ولربما كذب عليه، ولربما قتله ونحو ذلك. قال: فكبر إبليس وحسده لآدم صيره إلى ما ترى. إذن وقع إبليس في الكبر والحسد، وحرص آدم وزوجه حملهما على تناول الشجرة، ولولا تدارك رحمة الله لهما لأودت بهما إلى الهلاك، أي هذا الحرص، ولكن رحمة الله تكمل الناقص وتجبر الكسير وتنجي الهالك وترفع الساقط. طيب، نكتفي بهذا ونكمل بقية هذه الفوائد في درس قادم. إلى هنا، والله تعالى.